سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدون مقدمات، أنتم تعلمون أهمية الإعجاز العلمي وأنه فتح للمسلمين في هذا العصر لنشر الدعوة وترسيح عقيدة التوحيد وإشغال أبناء المسلمين في بحوث علمية نافعة ومفيدة وسابقة تسبق الآخرين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحض أبناء المسلمين على المشاركة في هذه الأبحاث العلمية وأن يساهموا فيها بشكل فعال. عندنا اليوم هذه الجلسة من الرابع إلى السادس، عندنا خمس محاضرات. المحاضرة الأولى مشتركة بين الدكتور سامي عبد الفتاح هلال والدكتور مجاهد، الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد. كل واحد سيتكلم 10 دقائق، من الفترة المتاحة لكل محاضر 20 دقيقة. الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد أستاذ في طب جامعة المنصورة، عضو الهيئة العالمية للإعجاز، له مؤلفات وبحوث، عضو الاتحاد الأمريكي للسكري، عضو الاتحاد الأوروبي للسكري، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ستبدأ أنت؟
يبدأ الدكتور الشرق.
طيب، المحاضر الآخر في نفس الورقة دكتور سامي عبد الفتاح هلال، عميد كلية القرآن الكريم، عضو المجلس العلمي للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن، له أنشطة علمية متعددة ومؤلفات ومحاضرات ومقالات وأحاديث إذاعية. وسيبدأ الحديث الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فالشكر موصول للهيئة العالمية للإعجاز القرآن ولحكومة تركيا ولشعبها على هذه الاستضافة الكريمة. وأدخل في موضوع بحثنا لأنه مشترك بيني وبين أخي الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد، وموضوع هذا البحث هو الإعجاز العلمي في إنجاب الذرية. وهذا البحث اقتضى الكلام من ناحيتين، من ناحية اللغة ومن ناحية الجانب الأكاديمي للدكتور مجاهد أبو المجد. الحديث عن إنجاب الذرية له جانبان، الجانب الأول عن محل الإنجاب والجانب الثاني عن سبب الإنجاب. كثير من الناس ولا سيما الأطباء يستعملون في التعريف بهم أنهم يعالجون العقم، فهل يا ترى هذا المصطلح يعد صحيحا أن فلانا يعالج العقم؟ الذي ينظر في القرآن الكريم يجد أن القرآن وصف المرأة بوصفين اثنين، وصفها بأنها عاقر ووصفها بأنها عقيم، والذي يقرأ القرآن الكريم يجد ذلك واضحا وجليا في كثير من آياته. وأذكر بعضا من ذلك في حديث القرآن في قصة سيدنا زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وصف امرأته بأنها عاقر، وامرأتي عاقر، لما طلب الإنجاب فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وأيضا وصفت المرأة بأنها عقيم في قصة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. والسؤال المطروح هو يا ترى هل لفظ عاقر يساوي لفظ عقيم؟ يعني بمعنى عندما تقول عاقر امرأة عاقر تقول يساوي هذا امرأة عقيم، فهل العقر والعقم يتساويان في أداء الوظيفة أو في منع الوظيفة؟ الذي ينظر إلى أقوال علماء اللغة يجد أن علماء اللغة في تحليلهم للفظ عاقر ولفظ عقيم يقولون المرأة التي لا تحمل والمرأة التي لا تلد، ومنه العقرة وهي خرزة تضعها المرأة على حقويها لئلا تلد، والعقيم هي التي هزة في رحمها تمنع من الولادة أو من الحمل. تقريبا المعنى عند علماء اللغة في الصحاح واللسان يدور حول منع الحمل. هذا المنع يا ترى هل هو منع كلي أو منع جزئي؟ عندما تقرأ في القرآن الكريم تجد أن القرآن دقق النظر في الاستخدام والاستعمال، وأقول هذا مهم جدا لمن يبحثون في إعجاز القرآن أن ينطلقوا من أصل اللغة ويحكموا اللغة أولا بالنسبة للإعجاز، فتأتي القاعدة العلمية بعد التأصيل اللغوي. فلفظ عاقر كما قلت عند علماء اللغة ولفظ عقيم يدور حول هذا المنع، سواء كان منع كلي أو منع جزئي. لكن القرآن هنا فرق تماما، وأنا أقول ده دقة أدائية في استخدام القرآن لهذا اللفظ. فلما وصف سيدنا زكريا امرأته وصفها بأنها عاقر، ومع ذلك قال رب هب لي من لدنك وليا، إذن عنده أمل في أن يطلب الولد من امرأته مع هذا الوصف. ولذلك في سورة الأنبياء انظر إلى دقة الأداء، لما وصفت في سورة مريم بأنها عاقر، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. والإصلاح هنا إزالة للعصب أو للفساد حتى يؤدي أو يمكن عملية الإنجاب. إذا لفظ عاقر أدى إلى وجود الإنجاب بعد الإصلاح، وهذا ما يمكن أن يتدخل فيه الطب. أما لفظ عقيم فلا يمكن أبدا لأحد أن يدعي أنه يصلح عقيما في إنجاب الذرية. ذلك أنك عندما تقرأ في القرآن الكريم تجد أن لفظ عقيم وصف أو جاء في أكثر من موضع، منها وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وهذا حديث عن تراب رميم أيضا يوصف به الإنسان إذا مات. فالتراب الذي وصف بأنه رميم تراب ميت فقد عناصر الحياة، من أخذ من وصف القرآن وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. والذين يدرسون في الجيولوجيا يدركون أن العناصر في هذا التراب، أعني تراب الميت، مفقودة تماما ولا توجد هذه العناصر التي توجد في تربة الأرض الطبيعية. إذن هنا دلالة على عدم الإنبات وعلى عدم الإحياء. ولذلك أقول بالنسبة للمرأة العقيم أيضا فهي لا تنجب لأن الأسباب هنا مفقودة. والذي ينظر إلى دقة اللفظ اللغوي، كلمة عاقر وكلمة عقيم، عقر وعقبة، في اشتراك لغوي، العين والقاف والراء في الأولى، العين والقاف والميم في الثانية. إذن أنا أمام جذر لغوي متفق، ومع ذلك بان الفرق بين الاستعمالين. ذلك أن كلمة عاقر أخف في الاستعمال من كلمة عقيم. لماذا؟ لأن عاقر فيها ألف والألف أخف من الياء، فالياء ثقيلة أثقل بكثير من الألف، وهذا يدلل على دلالة لغوية أخرى أن المنع في عاقر أخف من المنع في عقيم، أخذا من الألف وأخذا من الياء. الأمر الثاني أن لفظ عقر ختم بالراء ولفظ عقم ختم بالميم، والراء لها صفات اليونة والانفتاح والتكرار أو التكرير، فهذا يؤدي إلى سيولة العمل. أما بالنسبة لعقيم فالميم حرف مصمت مغلق مطبق، يؤدي إلى يعني بالوصف اللغوي لو أنك نطقت به أم لا تجد بعده نفسا، فهذا يؤكد على أصالة المعنى في المنع عن الإنجاب. لو نظرت إلى آية سورة الشورى، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. القسمة العقلية في الإنجاب ذكور إناث، الجمع بين الذكور والإناث، لكن في ختام الآية ويجعل من يشاء عقيما، وهنا لم يقل القرآن ويخلق من يشاء عقيما، قال ويجعل. وفرق بين أن يقول يجعل وبين أن يقول يخلق، فلو قال يخلق لقيل ذلك سبب طبيعي، خلق بعيب، لكن هنا تحدي، الله يتحدى الناس أو الخلق جميعا أن يجعلوا من جعله عقيما في موضع الإنجاب، فقال ويجعل من يشاء عقيما، وهذا يؤكد على أن العقم منع كلي بخلاف العاقر. أيضا من هذا حديث موجز عن محل الإنجاب بالنسبة لكلمة عاقر وكلمة عقيم. هناك حديث كم بقي؟ طيب أنا سأشير إشارة واطية للدكتور مجاهد الحديث الباقي. بقي إشارة إلى سبب الإنجاب وهو في كلمة دافق. الإنسان كل منا يعلم أنه خلق من ماء، والماء هذا في القرآن وصف بأوصاف عدة. أنا فقط أتوقف مع وصف القرآن لكلمة دافق. الذي يقرأ يجد أن القرآن وصف الماء بأنه مسكوب، بأنه منهمر، بأنه مصبوب، لكن في هذا المكان في موضع سورة الطارق تحدث القرآن ووصف الماء بأنه دافق، دال وفه وقاف. لماذا اختار القرآن وصف دافق دون منهمر، دون مصبوب، دون مسكوب؟ لدلالة مهمة جدا. علماءنا ومع الدكتور مجاهد سيتحدث عن قواعد التخصيب لها أساس. الدال والفاء والقاف، الدال في اللغة تدلل على الامتداد، والفاء على الدفع بقوة، والقاف على التجمع، وعملية الإنجاب فيها دفع بقوة كما يعني تفضل مشكورا بصدد هذا. أقصد أن هذا اللفظ الوحيد في القرآن يدل دلالة قوية على أن الإنجاب لا يتأتى إلا بماء دافق قوي مدفوع بسرعة، أخذا من قوله دافق. هذا معنى. أيضا من جمال القرآن في اختيار هذا الأسلوب ليؤكد على أن الماء هنا، مع أنه وصف في أماكن أخرى ماء مهين أو من نطفة، لكن القرآن يحدثنا عن ملمح يؤكد مدى اهتمام القرآن بإنجاب الذرية، ذلك أنه تحدث في صدر سورة العلق، وهذه أول سورة في القرآن نزولا أعني صدرها، تتحدث عن الخلاف في مكة كان حول العبادة والأصنام والأوثان، كان المتوقع أن تنزل الآيات الأول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، لكن العجيب أن صدر سورة العلق بدأ بالحديث عن علم الأجنة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وما كان هناك خلاف، ما كان هناك خلاف بين كفار مكة وبين الرسول في علم الأجنة، لكن القرآن يدلل على قضية أساسية في حياة الأمة، أن تتعلم لكي تسود وأن تبحث لكي ترقى. أسأل الله أن يوفقنا إلى ما فيه الخير لصالح البلاد والعباد، وأترك الفرصة لأخي الدكتور مجاهد ليكمل جانبه العلمي. مشكورا، جزاه الله خيرا، وشكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحقيقة هبدأ بدون مقدمات لضيق الوقت. حديث القرآن والسنة عن قواعد الإخصاب، كما قال الدكتور سامي في شرح كلمة دافق، أن دافق لم ترد إلا في سورة الطارق فقط، وردت مرة واحدة في القرآن الكريم. وفي لسان العرب دافق بمعنى دفق النهر والوادي إذ امتلأ حتى يفيض من جوانبه، إشارة إلى الكثرة. والدفاق هو المطر الواسع الكثير، إشارة إلى التصبب والكثرة. وسير دافق سير سريع، إشارة إلى الحركة والحيوية. ودافق اسم فاعل يعني فيه ذاتية الحركة وحيوية الماء. لما ننظر طبيا إلى الشروط التي وضعها العلماء للتخصيب بالنسبة لماء الرجل، حتى أقول أن هذا الرجل يعني سينجب أو لا ينجب بفحص الماء، سنجد أن الشروط وضعها العلماء في 4 شروط. الشرط الأول الاندفاق والتدفق، الشرط الثاني الاندفاع بسرعة، أن يكون هناك عدد كبير من الحيوانات المنوية، واشترط العلماء أن يزيد عدد الحيوانات المنوية عن 20 حيوان منوي في الدفعة الواحدة، وهذه تشير إلى الكثرة. حيوية الحيوانات المنوية وسلامتها شكلا ووظيفة، دي الشروط اللي وضعها العلماء. سنجد أن هذه الشروط تجتمع كلها في كلمة دافق التي تشير إلى الكثرة وإلى التصبب وإلى الحيوية وإلى ذاتية الحركة، وكل هذا شروط لتخصيب ماء الرجل. هذه شروط مجتمعة في لفظة القرآن المبهرة دافق. وإذا حملنا دافق على اسم الفاعل من دفق فإنه يعني ذاتية التدفق والحركة، وهذه توجد بوضوح في الحيوانات المنوية ذات الذنب أو الزيل، لأن الحيوانات المنوية فيها زيل فبيحركها على عكس البويضة التي ليست بها زيل. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني، ما هي شروط التخصيب بالنسبة لماء المرأة؟ إيه شروط التخصيب بالنسبة لماء المرأة؟ أولا خروج البويضة باندفاع بعد انفجار حويصلة جريف داخل المبيض اللي بسموها جريفيان فوليكل. أن تكون البويضة حيوية وبها حياة، فإذا حملنا دافق على مدفوق كما يفعل العرب، إذا كانوا يقلبون المفعول فاعلا إذا كان نعتا، كقولهم سر كاتم وهم يعنون سر مكتوم. فهذا يشير بوضوح لماء المرأة، إذ أن البويضة تتحرك داخل قناة المبيض بواسطة أهداب. كما قال الدكتور سامي، الدال والفاء والقاف أصل واحد مضطرد يدل على دفع الشيء قدما. الدال تشير إلى امتداد طولي مع انحصار أي احتباس، وهذا المعنى كائن في امتداد الماء في صلب الرجل أو المرأة، وكائن أيضا في حركة ماء الرجل في الجهاز التناسلي. الحركة في الجهاز التناسلي فيها نوع من الامتداد، الحيوان المنوي يقطع مسافات طويلة جدا. الفاء تشير إلى نفاذ بقوة، وهو نفاذ الماء بقوة وسرعة، وهذا كائن في ماء الرجل وماء المرأة أيضا يشترط السرعة كما قلنا. القاف تشير إلى متجمع متدفق ذي حدة في باطن الشيء، وهذا يشير إلى المرحلة الأخيرة لماء الرجل، حيث يتجمع حول البويضة أكثر من 500 حيوان منوي، ودي اللي بيسميها العلماء الآن سبيرم كابيسيتيشن، ودي عليها كلام كتير جدا طبيا. القاعدة الأولى للإخصاب، الخلق يبدأ باتحاد العنصرين من الذكر والأنثى، والرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى بوضوح وجلاء حين سأله يهودي عن خلق الإنسان فأجابه صلى الله عليه وسلم: يا يهودي، من نطفة الرجل ونطفة المرأة، والحديث في مسند الإمام أحمد. القاعدة الثانية، ليس كل ما خرج من المبيض من الرجل إلى رحم المرأة يشارك في التخصيب، إذ يخرج من مبيض المرأة بويضة محاطة بغشاء، ويحيط بالغشاء مجموعة كبيرة من الخلايا لها تاج كده، دايما الستات عندهم الزينة حتى وهي بويضة. أما الرجل فإنه يدفع حوالي 500 مليون حيوان منوي لا يدخل منها في تخصيب البويضة سوى حيوان منوي واحد، وهذه الحيوانات المنوية تمثل 1% بالنسبة للسائل المنوي. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المعجز: ما من كل الماء يكون الولد، بالله من الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا؟ القاعدة الثالثة، الجنين لا يوجد على صورة معينة ثم يكبر، ولكنه يمر بأطوار مختلفة، وقول الله سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، وحديث القرآن عن تقدير الصفات الوراثية، وكون التقدير يأتي بعد الخلق مباشرة، فإن القرآن يعطف التقدير على الخلق عطفا سريعا في قوله: من نطفة خلقه فقدره. الإعجاز العلمي في عاقر وعقيم الحقيقة الدكتور سامي أفاض فيه، لكني سأرجع برضو إلى المدلول اللغوي وفي دقيقة واحدة إلى المدلول العلمي. العقر واستعقام الرحم وهي ألا تحمل كما يقول اللغويون، عقرة العلم النسيان، والعقرة خرزة تشدها المرأة على حقويها لألا تحمل، وكانوا إذا أرادوا نحر بعير عقروه أي قطعوا إحدى قوائمه. أما عقيم، العقام الداء الذي لا برأ منه، رجل رحم معقومة أي مسدودة، رجل عقيم أي لا يولد له، ريح عقيم لا تلقح سحابا. واللي ينظر إلى عاقر وعقيم هل سيجد فيه فارق في المعنى اللغوي ولا ما فيش فارق؟ هناك فارق كبير جدا، كما أشار الدكتور سامي، عقيم أشد في درجة في الإشارة إلى درجة عدم الإنجاب. المدلول الطبي لكلمتي عاقر وعقيم، من المعلوم طبيا أن عدم الإنجاب بالنسبة للذكر والأنثى يندرج تحت سببين رئيسيين يسميهم علماء الطب sterility and infertility. والمعارف الطبية تشير إلى أن sterility هي عدم المقدرة على الإنجاب بالوسائل الطبية المتاحة بتاتا، أما infertility فهي تشير إلى عدم المقدرة على الإنجاب مع وجود أسباب مانعة لذلك يمكن إصلاحها. وتستطيع أن تلحظ دقة وروعة البيان القرآني حين وصف زوجة زكريا عليه السلام بالعاقر في سورتي آل عمران ومريم، ثم عقب ذلك في سورة الأنبياء آية 90 بقوله تعالى: فاستجبنا له وأصلحنا له زوجة. خلاص، طيب، جزاكم الله خير.
الموضوع الآخر، الإعجاز التشريعي في تحريم الربا، الأستاذة الدكتورة كوثر عبد الفتاح الإبجي، وهي أستاذة المحاسبة ونائب رئيس جامعة بني سويف، وحصل على أول امرأة تحصل على دكتوراه في المحاسبة المصارف الإسلامية، وأول أستاذة محاسبة تشغل وظيفة عميد في كلية التجارة في جامعة المصرية، عضو جمعية الاقتصاد الإسلامي، عضو جمعية المحاسبة والضرائب المصرية، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد المالي الإسلامي والتشريعي. فلتتفضل.
تفضل. بسم الله.
فين هي؟ يعني امشي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. لو سمحت انا يعني مش شغال معايا. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. هذا البحث مبدئيا يعني انا هحاول بمنتهى السرعه زي الدكتور عبد الله موصاني، لان هذا البحث يزيد عن حوالي 80 صفحه، فانا هقول النتائج فقط بمنتهى السرعه، واللي عايز يستزيد من المراحل الخاصه بالبحث كيف توصلت لهذه النتائج. بالنسبة للجانب الكمي فموجود في البحث إن شاء الله. إثبات الإعجاز التشريعي في تحريم الربا اللي بيعرف في العصر الحاضر باسم الفايدة كان عن طريق إثبات 6 أهداف. أولا، إن لما حرم التشريع الإسلامي الربا قنن بدائل متكاملة للقيام بنفس الوظائف مع صلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان. الهدف الثاني، ان الربا او الفايده بتخالف المنهج العلمي السليم اللي بيتوافق مع المنهج المالي الاسلامي. جميع حجج المدارس المختلفه الفكريه بحتميه الفايده لا تنبني على اساس علمي سليم. الربا يؤدي او الفايده الى تاثير سلبي على تكلفه الانتاج وعلى عداله التوزيع وعلى الاستثمار. يؤدي الربا او الفايده الى ضياع الاستقلال السياسي والمالي للدوله، واخيرا يؤدي الى حدوث ازمات ماليه واقتصاديه تحدث اخطار كارثيه ومدمره للمجتمع والسبب الرئيسي للفساد المالي والاداري. حقق البحث اهدافه من خلال 3 اجزاء. الجزء الاول عن طريق تحريم، كيف ان المنهج المالي الاسلامي حرم الربا ووضع البدائل التاليه له. البديل الاول هو تنظيم النقد بتحريم استخدامه كسلعه، تحديد انواعه في الذهب والفضه وما في حكمهما، حدد وظائفه في استخدامه كمقياس للقيمه ووسيله للتبادل ومخزن لها. ايضا غير تنظيم النقد عندي القرض الحسن والشركه. القرض الحسن والشركه الحقيقه بيفوا تماما بكل اهداف التمويل بشكل اكثر عداله. فبالنسبه للقرض الحسن هناك وصايا للدائن وللمدين وللمجتمع زي ما احنا شايفين على الشاشه. بالنسبه للشركه حدد الفقه الإسلامي الشركة أركانها: رأس المال والعمل والعقد، وحدد قواعد ثابتة لتوزيع العائد، ووضع في من خلال الشركة قواعد متكاملة يمكن عن طريق تطبيقها الاستغناء تماما عن سعر الفايدة أو الربا. هذه القواعد تؤدي لضوابط تربوية تعالج الفطرة الإنسانية التي جبلت على حب المال تهذبها بالتدريب على الاكتساب من الحلال بالنشاط الإيجابي وتقديم القرض الحسن والحث على الشركة، وبذلك يبث التشريع الإسلامي روح الإيجابية والتكافل. وتم تطبيق بعض قواعد الفقه الإسلامي والتشريع الإسلامي في عقد المضاربة الشرعية وعقود أخرى بنجاح كبير في البنوك الإسلامية في دول إسلامية عديدة وغير إسلامية، بما يؤكد صلاحية المنهج المالي الإسلامي لكل زمان ومكان. وبذلك يتحقق الهدف الأول للبحث، وهو أن تحريم الشرع الحنيف للربا فقد قنن بدلا منه بدائل متكاملة تقوم بالوظائف الاقتصادية والمالية المعاصرة التي تغني المجتمع عن الحاجة له، مع صلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان باعتبار أنها طبقت فعلا في البنوك الإسلامية. الجزء الثاني تناول دراسة تحليلية للمنهج العلمي لسعر الفايدة. أول حاجة، إيه هو الأساس العلمي لسعر الفايدة؟ اللي أنا برد بيه وبقول إن لا يوجد أساس علمي سليم لتبني فكر سعر الفايدة. لو إحنا بصينا للقانون قوانين الإحصاء نجد أن القوانين الإحصائية في التوزيع الطبيعي حددت إن لا يوجد درجة تأكد على الإطلاق بالنسبة لأي عائد بنسبة 100%. لو شفنا إحنا بالنسبة للشكل الإحصائي اللي قدامنا هنجد ان الاحصائيين في قانون الاحتمالات قالوا ان 68% من العائد المحتمل يقع بين زائد وناقص انحراف معياري، 95% من العائد المحتمل يقع بين زائد وناقص 2 انحراف معياري، 99% بيقع بين زائد وناقص 3 انحراف معياري. وبذلك يتعارض تماما مع عقد الفايدة اللي بتحدد عائد معلوم، مع ان الدراسات الاحصائية والرياضية اثبتت انه لا يوجد ما يسمى بعائد معلوم مقدما. وبذلك تحقق الهدف الثاني، وهو مخالفة الربا للمنهج العلمي السليم اللي بيتوافق قطعا مع المنهج الإسلامي. ثانيا، دراسة تحليلية لحجج ومبررات المدارس الفكرية لحتمية سعر الفايدة. لو نظرت أنا لكل المدارس الفكرية اللي في العصر الحاضر تناولت سعر الفايدة الممثل اللي هو الربا سعر الفايدة في الإقراض، هنجد الحجة الأولى إن النقود سلعة متاحة للعرض والطلب وثمنها هو سعر الفايدة. لو احنا نظرنا لفكر هذه الحجة نجد إنها بتتعارض مع وظائف النقود اللي هم نفسهم حددوها، وهم ما ذكر عن ذلك أنها وسيلة للتبادل ومخزن ومعيار للقيمة. فكيف يتم جمع وظيفتين متعارضتين معا للنقد؟ كيف يكون النقد معيار للقيمة وهو في نفس الوقت سلعة تباع وتشترى؟ لا يمكن أن يحدث هذا، لأن المعيار يجب أن يكون ثابت، مثل الكيلومتر اللي هو 1000 متر. هل يمكن أن يكون الكيلومتر 1000 متر أو 1200 أو 800؟ طبعا هنا حددت أنا وظائف متعارضة مع بعضها بما يثبت مخالفة هذا الفكر للقواعد العلمية. الحجة الثانية، ادعى البعض ان النقود سلعة من نوع خاص بخلاف السلعة الاستهلاكية والانتاجية بدون تحديد لطبيعتها. والبعض الاخر ذكر انها بتتميز بالندرة والمنفعة بما يقتضي تمييزها بالفايدة، ولكنهم اغفلوا ان الندرة والمنفعة تتوافر في معادن اخرى، فلماذا تستخدم النقود على وجه التحديد كمعيار للقيمة؟ واليورانيوم وغيرها والذهب واللؤلؤ لا يستخدم، واللؤلؤ اسفه والماس الى اخره لا يستخدم بنفس وظائف النقد. الحجة الثانية، ادعت بعض المدارس الاخرى ان الفايدة مقابل المخاطر، ولكن في الواقع إذا كانت الفايدة مقابل المخاطر يبقى المفروض أننا نضمن رد القرض، وهو ما فعله الفقه الإسلامي بتضمين المجتمع كله لرد القرض للمقرض من خلال سهم الزكاة، ولكن هنا سعر الفايدة غير مبرر. ادعت مدارس أخرى أن ضرورة استحقاق رأس المال والمخاطرة لأن كلاهما عنصر مستقل عن الآخر، بينما لا يمكن فصل رأس المال عن المخاطرة لأنهما وجهين لعملة واحدة. إذا كان من الممكن أن يكون في عائدين، عائد رأس المال لوحده اللي هو الفايدة وعائد المخاطرة اللي هو الربح، يبقى كيف يمكن تقديم المخاطرة وحدها بدون رأس المال؟ طبعا كلام نظري لم يثبت صحته على الإطلاق. أثبت البحث بالفعل عدم وجود عائد بدون مخاطر، هذا الفكر فكر مصطنع. والحقيقة الدراسة التحليلية لكلمة أو مفهوم عائد بدون مخاطر
اكتشفت الباحثة انه عائد مصطنع وضعته الحكومية المعاصرة والسياسات المالية المعاصرة من اجل تمويل الدولة بالعجز باصدار اذونات الخزانة والسندات المختلفة، ولذلك فقط بررت الفوائد، وده ما يبرر في الحقيقة انتهاء الفكر الاخلاقي اللي كان بينبذ الربا زي ما شفناه من خلال الادبيات القديمة او الادبيات في القرون اللي فاتت، في من خلال ويليام شكسبير مثلا الاديب العالمي في قصة تاجر البندقية. الحجة الثالثة ضرورة سعر الفايدة لدراسة الجدوى الاقتصادية. ايضا اساتذتي من اساتذة المالية العامة والاقتصاد والمحاسبة قالوا ان لا يمكن الاستغناء عن الفايدة عشان احنا بنعمل بيها دراسات الجدوى الاقتصادية. انا استاذ محاسبة واستطيع ان اقدم دراسات جدوى اقتصادية، وقدمت بالفعل بحث من سنوات لكيفية تطبيق دراسات الجدوى بدون الاستعانة على الاطلاق بالفايدة من خلال اسلوب كمي، نموذج كمي قدمته باستنباط الفكر الإسلامي من خلال ما أسميته المعيار الإسلامي للعائد الخاص من جانبين: الربحية التجارية من أجل تعظيمها في حدود المحددات الإسلامية، والجانب الثاني هو التكلفة الاجتماعية المستنبطة من خلال قاعدة لا ضرر ولا ضرار. أما الحجة الرابعة فهي الفتوى اللي قدمها الشيخ طنطاوي سنة 1990 بدعوى ان فوائد استثمار البنك الاهلي على وجه التحديد هي بتوزع جزء من الارباح الحقيقية، ولكن دراسة هذا الموضوع في مصر وايضا دراسة في الولايات المتحدة الامريكية وده موجود في البحث بيوضح تماما ان تحديد سعر الفايدة ليس له اي صلة بالارباح المحققة من استثمار هذه الاموال سواء في مصر او الولايات المتحدة او اي دولة اخرى، لان الموضوع مرتبط تماما بعرض وطلب النقود من خلال السياسات المالية ومن خلال رغبة اصحاب المشروعات في تمويلها. وبذلك يتحقق الهدف الثالث، وهو ان الدراسة اثبتت ان جميع حجج المدارس الفكرية المختلفة بحتمية سعر الفايدة لا تنبني على اساس علمي سليم. الجزء الثالث كان عن المسالب والأخطار المدمرة للمجتمع والفساد المالي والإداري نتيجة لنظام الفايدة. الحقيقة البحث أثبت بدراسة تطبيقية على مصر والولايات المتحدة الأمريكية التأثير السلبي العظيم لسعر الفايدة بشكل لا يتصوره. أنا نفسي قبل ما أعمل دراسة ما كنتش متخيلة الآثار السلبية التي نتج عنها بالنسبة لمصر والولايات المتحدة والعالم نتيجة لتطبيق سعر الفايدة. بالنسبة لمصر أول حاجة تأثير فايدة القروض المصرفية بالنسبة لزيادة الإنتاج. أنا عملت دراسة إحصائية اكتشفت فيها إن سعر إن الفايدة كمصروف تمويلي وصل بعينة من أنشط 50 شركة مصرية يتم تداول أسهمها في البورصة إن تكلفة التمويل بتصل إلى 48% من التكلفة الثابتة، طبعا نسبة عالية جدا يعني تقريبا هي نصف التكلفة الثابتة، وأحيانا وصلت في بعض المشروعات ل 240%. هذه النسبة لها تأثير شديد على الإنتاج والتسعير ومن ثم تؤدي إلى البطالة وغيرها. النقطة الثانية تأثير الربا على عدالة توزيع العائد، ودي نقطة مهمة جدا، ويمكن وأحل الله البيع وحرم الربا هو اللي نبهني للمقارنة الجميلة اللي موجودة في القرآن الكريم لحل البيع وتحريم الربا. فأنا قمت برضو بدراسة على 50 أنشط شركة على توزيع العائد، تبينت من النتائج اللي قدام حضراتكم. أول حاجة لا يوجد حاجة اسمها تماثل تام ما بين الأموال عائد الأموال المستثمرة بالنسبة لأرباح المشروعات والفائدة التي يستحقها البنك اللي بيقدم التمويل ده. 10.5% من العينة أرباحها 10.7 وفائدتها 10.5.
دقيقة
لا مش معقول ده، في حاجات كتيرة. طيب على العموم أنا هستعرض بسرعة على قدر الإمكان، ولو إني في جزء كبير جدا من البحث لسه العدالة التوزيع هنا. أنا هقف على نقطة الأخيرة بس، ان 52% من العينة بتاخد ارباح 70% والفايدة 7%. يعني تتخيلوا ان اموال اتنين مشتركين في نشاط، واحد بياخد 70% في المتوسط والتاني بياخد 7%. العملية دي خلتني اعمل تركيز شوية على بعض الشركات العملاقة في مصر زي ما حضراتكم شايفين. 21% شركة بتقدم 21% نسبة رأس مال بتاخد عليها 101% ارباح، ونسبة القروض 78.7% بتاخد 11% بتدفع 11% عليها فايدة. شركة اخرى رأس مالها 10% وتاخد 90% قروض بتكسب 302% أرباح وبتدفع فايدة 5.6%. طبعا اللي بيؤدي إلى عملقة الأنشطة والاحتكار ومساوئ الرأسمالية الضخمة. أيضا تأثير الربا على عدالة التوزيع بالنسبة للقطاع المصرفي زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم، القطاع المصرفي مساهمة المساهمين 7% ومساهمة المودعين 92%، ومع ذلك المساهمين ليهم حق الإدارة وحقوق على الأصول، بينما المساهمين بأرباحهم 16.2% والمودعين 7% فقط، يعني أقل من النص. التأثير السلبي على الاستثمار، هناك تأثير سلبي تم قياسه زي ما احنا شايفين العناصر الثلاثة، بس معلش انا هقول بسرعة جديدة. وبكده يتحقق الهدف الرابع وهو التأثير السلبي للربا على تكلفة الانتاج وعدالة التوزيع وعلى الاستثمار. التأثير نظام الفايدة على الاستقلال السياسي للدولة، انا عملت دراسة على مصر واثبتت فيها بالنسبة ل المسالب اللي أدت إلى القروض اللي عقدها الخديوي إسماعيل، أدت إلى وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني لمدة أكثر من 75 سنة، وصلت معدلات الفايدة 300%. قدامنا هنا في الجدول مقارنة ما بين نصيب الفرد من القروض سنة 1942 و 2010. معلش حضراتكم رجعوها تاني، هتجدوا إن بالرغم من ان ما قيل عن الخديوي اسماعيل وما فعلوا من السفاهة في اموال مصر، الا ان نصيب الفرد في مصر النهاردة من الدين اكتر بكتير 223% مما كان عليه نصيب الفرد سنة 1942. لو استكملنا بتأثير الفايدة او الربا في صنع الازمات المالية العالمية، هنجد انا عملت دراسة على السياسات المالية في الولايات المتحدة الامريكية، وتبين منها ان زي ما احنا شايفين في هذا الشكل الاحصائي ان القروض بتمول، البنوك بتمول 40% من النشاط.
ست دكتورة انت بتاخدي من حق غيرك كده بعد اذنك.
انا كملت 20 دقيقة.
معلش
ما كملتش يعني 20 دقيقة معلش. حقيقة لسه ليه 5 دقايق. معلش انا استأذنت الدكتور عبدالله في 20 دقيقة.
انا 20
ما خدتهاش،
فات ال 20 واحب انبه اخواني ان المؤتمرات معلومه في زمن.
ايوه انا متفق مع الدكتور عبد الله على 20 دقيقه فقط، وعشان كده انا اختصرت 52 شريحه ل 24. اكمل خلاص. طيب اخر كلمتين، الازمه الماليه العالميه سببها الرئيسي احصائيا بالاحصاءات هو حاجتين: الفايدة الممثلة في الإقراض والفايدة في التوريق والمشتقات اللي هي الأساليب الحديثة. أنا عملت دراسة على 20 بنك أمريكي وتبين لي هذه النتائج إحصائيا، والخسائر التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية أدت إلى ما يعرف بتخصيص الأرباح وتعميم الخسائر، يعني الأرباح تخص المرابين والنتائج تخص العالم كله، وهذا بالفعل ما حدث. هذا هو النظام العالمي الجديد. الدراسة التطبيقية أثبتت كل هذه النتائج. أنا هختتم بالشريحة الأخيرة، أن هناك 10 ضوابط مالية ومحاسبية وضعها المجتمع الأمريكي. هذه الضوابط العشرة بالرغم من قوتها وإحنا بنتعلم منها في مصر، إلا أنها لم تستطع أن هي تحمي المجتمع الأمريكي والعالم كله اللي دفع فاتورة الأزمة المالية العالمية، لأن هذه الضوابط لم تكن تصل إلى أخلاق المجتمع الأمريكي ومنه إلى العالم كله. أدى الربا بالفعل للفساد المالي والإداري وحدوث الأزمات، وبذلك يتحقق الهدف السادس والأخير، أن الربا بيصنع الأزمات المالية التي تطيح بثروات ومصالح ضخمة لملايين البشر وأخطار جسيمة مدمرة للمجتمع المحلي والدولي. وصدق الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. معلش بعتذر عن الإطالة، واللي عايز يستزيد من كيفية وصول نتائج للبحث البحث موجود إن شاء الله. شكرا جزيلا.
شكرا للدكتورة كوثر. المحاضر اللي بعدها هو الأستاذ الدكتور جانر تلسمان تسلمان، أستاذ في قسم الفلسفة في الجامعة، ومحاضرته عن اتجاهات نماذج من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. تفضل.
Kur'an'ı bilimsel teoloji ve bilimsel Kur'an'ı.
Bismillahirrahmanirrahim. Mevzu'i havle en nazariye el Kur'an'ı ilmiye ve nazariye el ilmiye el Kur'an'ıye. Ve ana sahavilu en ulqi kelimeti hazihi fi itar ilm el felek ve en uqaddim ileykum muqarabatan nazariye. Fil bidayeti uridu en aqum bi taqdim misalin fi hadha el amr. نحن هنا في يجب أن ألفت انتباهكم إلى أن الوصف الإعجازي للقرآن لابد أن يتم تناوله بشكل متكامل بشكل جملي، فهناك بعض الخصوصيات لابد أن لا نهملها قبل الانتقال إلى إثبات هذه الخصائص للقرآن. إن القرآن هو كتاب وحيد له عدة خصائص، وأنا سأحاول من خلال بعض المزايا البارزة أن نثبت الجانب الإعجازي للقرآن. وهذه الخصائص والخصوصيات عندما تجتمع مع الحقائق العلمية تزيد من قيمة القرآن. فإن العلاقة بين القرآن والآيات والعلم، وإن محاولتنا لإثبات ذلك ما هي إلا محاولة تسليط الضوء. وقبل الانتقال إلى تقديم نماذج مشخصة أريد فقط أن ألفت انتباهكم إلى بعض الخصائص. أن أول قرآن أولا أنه يقدم إلينا نظرية معرفية تقوم على أساس الإله، فهذا لا يمكن أن يكون صدفة، فيقدم إلينا علم الوجود قائم على الله. وإنه أيضا يقدم إلينا نظرية عملية من جهة أخرى، فإن الله عز وجل الذي موجود في وسط أو مركز علم الوجود به أيضا توجد مسؤوليات على الإنسان. أولا القرآن ينقذ الإنسان من العبودية للآلهة المزيفة، وهذه الآلهة المزيفة هي قد ظهرت في التاريخ مثل الشمس والكواكب والقمر وغير ذلك. ثم إن القرآن يحاول أن يجيب للأسئلة المطروحة للإنسان موجودة في نفس الإنسان، من أين أنا قادم، إلى أين أنا ذاهب، ولماذا خلقت، وغير ذلك من الأسئلة إجابتها موجودة في القرآن. يعني هذه الأمثلة وغيرها كلها مجمعة في كتاب واحد، وهذا ما يزيد من قيمة القرآن وتميزه عن أي كتاب آخر، لأن الخصوصيات الموجودة فيها هي إلهية، كما أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم عبر الاقتباس من هذا من كتاب أو آخر. إذن لابد أن ننظر إلى الصورة أو إلى المشهد بشكل متكامل لمعرفة فحوى القرآن. ولفهم هذا الأمر أيضا إذن أنا أريد أن أضرب لكم مثال قصة موسى التي وردت في القرآن وبشكل مكرر. فإن موسى عليه السلام قد كانت لديه بعض المعجزات من الله عز وجل، ومع ذلك فإن قومه لم يؤمنوا به. وإنه هنا أن العملية لم تكن فقط عبارة عن تقديم المعجزات عن طريق موسى عليه السلام، بل أن كان هناك هدف واحد هو الدفاع عن علم الوجود القائم على الوحدانية وعلى الأحد، وكانت فيها مبادئ الرسالة، ثم الاستجابة للأسئلة المطروحة في مخيلات الناس وفي أدمغة الناس وغير ذلك. هذه هي كانت الرسالة، لكن لإقناع وإيصال هذه الرسالة استخدمت أساليب إعجازية. مثلا قد غلب موسى جميع السحرة، فكذلك شق البحر وغير ذلك من المعجزات. إذن هذه إنما جاءت تأييدا لرسالة موسى الأصلية، ولكن الأمر كان مرتبط بأن مصدر كل شيء كان من قوة واحدة، قوة عالية واحدة، وهي تمثل الله عز وجل، مما يعني أن رسالة موسى لا يمكن أن تكون مرفوضة. وكذلك قد يكون، أنا أعطيكم مثالا آخر، فمثلا إن كارثة الجراد تظهر في العالم بين الفينة والأخرى، وهناك من يدعي يقول إن القرآن ذكر، ولكن هذا الأمر ربما لا يتجدد في الأمر، ولكن ننظر إلى الصورة كما قلت من الإطار العام، أن المساعي التي كانت والعمليات التي كانت موجودة في عهد موسى من المعجزات كانت مرتبطة بالقوة الواحدة، وهذا الأمر تجدد كذلك في الحقب التاريخية لدى الناس، وحتى عند كارثة الجراد. كارثة الجراد كانت معجزة إلهية كذلك كإحدى معجزات موسى عليه السلام، يعني أن هناك إشارة من خلال هذه المعجزات إلى وجود خالق واحد. فلذلك إنه مثلا كما تعرفون أنه في عملية الاقتراعات الموجودة في العالم نجد أن الإنسان الواحد له خصائص، مثلا إذا كان هو يفوز دائما في بعض الأمور هو يلفت الانتباه، يعني ليس أن يكون هذا الإنسان مثلا هو لاعب وله ميزات وهو كذلك يفوز يتفوق على الناس مثلا أو يفوز في اللوتري وغير ذلك. إذن آنذاك هذا الأمر يكون مرتبط، يعني أن يكون الإنسان إذا كان هو متفوق وله خصائص أخرى آنذاك يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر. وإن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي يضم هذه الخصائص المتميزة كلها، يعني هذا ما يبرز أهميته. أنا إذن من هذا المنطلق أريد أن أقول لكم بعد هذه التوطئة أننا يمكن أن نعرف، أن نبدي مقاربة للعلاقة بين القرآن والعلم من زاويتين. الزاوية الأولى، أنا سأحاول أن أقدم طبعا هذا الأمر من خلال أمثلة من علم الفلك، وهو يقدم إجابة كذلك على من يدعي بأن القرآن هو كلام بشر. وكذلك نجد أيضا مدى اندماج القرآن بالحقائق العلمية. أنا لدي طبعا الوقت يحاصرني، سأضرب لكم مثالا واحدا فقط. فإننا عندما نقوم بمراعاة الظروف التي نزل بها القرآن نجد أن العبارات الواردة فيها لا يمكن أن يأتي بها أي بشر أو أي إنسان من الناس الطبيعيين. ومن هذا المنطلق فإن تثبيت وتحديد حقانية القرآن أو حقية القرآن إنما قد جاء من القرآن والأسلوب نفسه، والعلم جاء ليعضد ويؤكد ذلك. لذلك أنا أقول إذا كان الإثبات أو المقاربة تقوم على أساس القرآن أي الوحي الإلهي، ثم نحاول أن نؤكد هذا الوحي الإلهي بالعلوم الشرعية، أنا أعتقد أن أسمي ذلك نظرية قرآنية علمية، أي أؤثر القرآنية على العلم. وفي الزاوية الثانية أيضا، إذا كنا نحن مباشرة بمعزل عن القرآن نحاول أن نفهم الحقائق العلمية بالتاريخية، ثم بعد ذلك نأخذ هذه الحقائق العلمية ونقارنها بما موجود في القرآن ونجد أنه هو مذكور في القرآن، نسميها أنا نظرية العلمية القرآنية. وهذا الموجود كذلك في الأساليب التفسير وغير ذلك، أن هناك إمكانيات عديدة كما قلت من هذه الناحية أنا أقوم بالتقسيم. فإن بعض العبارات التي وردت في القرآن الآن عندما نتناولها نستطيع أن نحكم ونقول إنه لا يمكن أن يأتي بها أي شخص عاش قبل 15 أو 14 قرنا. أنا سأعطيكم مثالا في سورة الذاريات، فنحن والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وهذه الآية طبعا تشير إلى حقيقة علمية وإلى الآن ما زال في طور البحث، أي أن الكون لا متناهي. هل أن الكون لا متناهي أم أن الكون له حدود؟ فإن علماء الفلسفة وأيضا العلماء الآخرون قد تناقشوا في هذا الموضوع. هناك مجموعة بها أيضا أرسطوتلس يقول بأن الكون محدود، ولكن هناك مقاربة أخرى نظرية فيها نيوتن فيقول إن الكون لا متناهي، والمجموعة الثالثة بها كانت موجود، وهذه المجموعة تدعي بأن هذه المسائل لا يمكن حلها بالعقل البشري الإنساني. وفي 1920s انطلاقا من معادلات أينشتاين وكذلك جورج لومارت وألكسندرا فراند قد ذكروا بأنه يمكن أن يتم توسع الكون بشكل علمي، وهذا ما تم تأكيده عن طريق أجهزة التلسكوب المرئية فيما بعد. وإن كما قيل أن أرسطوتلس أن الكون ليس محدودا، وليس كذلك أن الكون غير متناهي، لكن الحقيقة أن الكون هو له حدود وقابل للتوسع. لذلك لو كانت لدينا قدرة على مشاهدة الكون من الخارج لقلنا من الأول إن الكون توسعوا. فإذا لقلنا إن محمد هو كان عنده مجهر كبير، تلسكوب كبير، وكان يخفي تحت الرمل وهو يستطيع أن يكتشف هذا الأمر. ولكن هذا طبعا من قبل هذا النموذج يمكن كذلك أن نجيب على كثير من الأسئلة. ومن بين الأسئلة إنه بما أن القرآن ذكر كثيرا من الحقائق العلمية قبل ذلك، لماذا لا ينطلق المسلمون لتحقيق هذه الاكتشافات؟ ويطرح البعض فإن الذين يطرحون هذا السؤال هم بعيدون كل البعد عن المنهجية العلمية وطبيعة المنهجية العلمية، لأن القرآن في بعض الأحيان نجد يذكر لنا بعض الإشارات، ولكن هذه النتائج يتم تطويرها بالعلاقة السببية، وهذا الأمر يتطلب وقتا أو تراكما علميا يستغرق عشرات السنوات ومئات السنوات في بعض الأحيان، يعني ليس أمرا سهلا. مثلا إن الوصول مثلا إلى حقيقة علمية كانت في حاجة إلى أن يقوم أينشتاين لأول مرة بوضع معادلات الرياضية الأولية، ثم اكتشاف جهاز مجهر تلسكوب مثلا وغير ذلك من المراحل كان لابد من تحقيقها، ثم بعد ذلك يتم التوصل إلى نتيجة ما كان أحد يتوقعها عندما يتم إثبات بأن الكون يتوسع، ثم بعد ذلك تم فهم القرآن. ولذلك إن إن طبعا العلم من واجبات العلم هو الاستمرار، أي القرآن عندما يتحدث عن شيء ما لا يطلب منا أو لا يقدم إلينا الوسائل التي توصلنا إلى الحقائق، مثلا لا يدعونا إلى اكتشاف المجهر وغير ذلك. فلذلك الذين يطرحون ويقولون لأن المسلمين لا يستطيعون اكتشاف ما ورد، هذا في الحقيقة يعود كما قلت إلى هذه المرحلة العلمية الطبيعية التي يجب أن تثبت، فأن حقية القرآن تتأكد مع تطور العلم. وأنا أريد هذا مثال للنظرية العلمية القرآنية، يعني نظرية كانت علمية بحتة ثم بعد ذلك أصبحت مؤكدة بالقرآنية. والآن سأعكس الآية، يعني سأقدم إليكم نموذجا من النظرية القرآنية العلمية. فيها سورة الطارق مثلا، الطارق ما الطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب في الآية. فإن في نيوتن يقول إن هناك نجمة بولسر هي التي تعني الطارق، لأن الطارق كما نعرفه من كلمة الطارق. والآن ما سموه النجمة بولسر يعني بولسيتينج هو الطرقة المستمرة، يعني كدقة القلب، هذا الذي يسمى ببولسر. ولذلك من حيث المفهوم هو، وكما نعلم أن بولسر نجمة كذلك، وفي الآية قال النجم الثاقب، الآية الثالثة في سورة الطارق. وأيضا خاصية أخرى، الطارق ما الطارق، يعني السؤال هل يمكن أن تفهم ماذا الطارق؟ لو أنتم تأخذون مثلا ملعقة للشاي وملعقة صغيرة ووضعتموها، فإن حجمه في الحقيقة في الفضاء، فإن نجمة بولسار مثلا يدور حوله بمليارات المرات بشكل سريع بالمقارنة مع سائر النجوم. أي أننا عندما نأخذ ونقرأ القرآن ونحاول أن نفهم قراءة القرآن من الناحية العلمية، نستطيع أن نعرف أي تفسير كان أصح. يعني هذه المقاربة العلمية هي بالمقارنة مع التفاسير السابقة نجدها أكثر واقعية. لذلك أنه في بعض الأحيان نجد أن النظريات العلمية نجدها بشكل نكتشفها ربما بالمساعي العلمية أو صدفة، ونجد أنها موجودة في القرآن ونستعين بها في التفسير، أو يكون العكس. أنا فقط حاولت أن أذكر في هذا المقال أن أو هناك انسجاما، أن الوحي والقرآن الوحي الذي أنزله الله عز وجل ما هو إلا هدية للإنسان وللعقل الإنساني نحو الاستخدام، لأن العقل الصحيح أو الإمعان والتفكير الصحيح لا يمكن أن يتعارض البتة مع القرآن. ثم القرآن تحدى ويقول أن يأتي أحد بمثله، أي أن الإنسان لا يمكن أن يأتي به. وأظن أن التطرق سيتم التطرق إلى هذا الموضوع من قبل كثير من زملائي هنا أيضا. فأيضا أنا كشخص نشتغل في مجال فلسفة العلم، فإن أهم فيه يعني الوصول إلى النتيجة بجمع الجزئيات المختلفة. وهناك هذا القرآن الوحيد الذي يجمع خوارق العادات أو أحداث خارقة للعادة كثيرة، يمكن أن نستخدم فيها أسلوب وصول النتيجة من خلال جمع الجزئيات. وهناك طريقة أخرى أيضا لاستخدام العقل، هو تقييم البدائل واختيار ما هو أنسب. فإنه لما قيل مثلا القرآن تحدى المنكرين والكفار بأن يأتوا بمثله، والقرآن فيه خصائص لم يكن اعتباطيا، أنه أن القرآن لأن فيه خصائص خارقة وفوق طاقة الإنسان، ولا يمكن للإنسان أن يلجأ إلى أي سبب لذلك لتفنيد ذلك. فنحن نسمي هذا الأمر الدليل لا بديل له. وفي بعض الأحيان نجد فعن الدليل غير البديل وغير ذلك، والنتائج بعد جمع الجمعيات يثبت لنا أن هذا الكتاب لا يمكن أن يأتي به أي إنسان، ولكن إنما هو مكون من الحقائق العلمية. وأشكركم جزيل الشكر أن الوقت
المحاضرة العرض الآن الدكتور ياسين محمد المليكي من قسم العلوم الفلكية بجامعة الملك عبد العزيز ورئيس لجنة الفلك وعلوم الفضاء بالهيئة العالمية لإعجاز العلم في القرآن، وموضوعه المصابيح الكون. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سيكون موضوعنا في هذه الدقائق المعدودة بحول الله تعالى عن مصابيح السماء. قال الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال عز من قائل: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. اسمحوا لي أيها الحفل الكريم أن أخذكم في رحلة كونية في دقائق معدودة نتوقف فيها عند بعض المحطات منطلقين في أرجاء الكون بسرعة كبيرة، لنحقق ونرى ما قاله الحق تبارك وتعالى مما زينه للناظرين، خاصة بعد تطور الأرصاد العظيمة لهذا الكون من أقمار صناعية ومن سفن فضائية. طبعا موضوعي هو مصابيح السماء، فالسماء التي نقصدها والتي نتناولها هو ما دون السماء الدنيا أو 6% التي توصل إليها الأرصاد التي توصل إليها العلماء في العصر الحالي، والتي استخدموا فيها العديد من الأقمار الصناعية والسفن الفضائية والتلسكوبات الأرضية. وطبعا معظم الصور التي سنراها والفيديوهات هي من ناسا وكالة الفضاء الأمريكية وإيسا وكالة الفضاء الأوروبية وبعض المناظير الكبيرة الموجودة على سطح الكرة الأرضية. فأما المصابيح فهي كما هو معلوم هي النجوم التي موجودة والتي نراها في الكون العظيم. طبعا هيئات المصابيح أو تعريف المصابيح هي كل مصدر للضوء يشع بذاته، والمصابيح تأتي فرادة أو ثنائية أو أكثر أو في مجموعات كالحشود النجمية أو المجرات، يعني قد نجد مجموعات نجمية تصل إلى مئات الآلاف، وإن كانت مجموعات أكثر فيتم رصدها على هيئة المجرات. السماء أبهرت الإنسانية منذ القدم من خلال الكواكب الدرية اللامعة، فكان ينظر الإنسان إليها ونسج الأشعار واستدلوا بها في الليل والنهار، فوجدوا أنها تبهر الأبصار مرصعة السماء بمصابيح ذات أشكال تأسر الألباب. طبعا تخيلوها القدماء كمجموعات ذات أشكال هندسية رائعة، وتخيلوها القدماء بصور حية على أشكال أدوات وزينة كالميزان والدل والثريا، وكحيوانات كالحمل والدب والحوت، وكأناس مثل الصياد والتوأمان. وقد جعلها المولى تبارك وتعالى زينة تسلب العقول وعلامات يهتدى بها في البر والبحر والفضاء، وحفظا للتوازن الجاذبية بالكون ومصدر للطاقة وأشياء أخرى لا يعلمها البشر إلى الآن، وقد يأتي لاحقا وبعد عدة سنين ما يفسر نقاط أخرى. طبعا النجوم هي مفاعلات نووية عملاقة بلازمية الحالة، وصنفت النجوم حسب درجات حرارتها إلى نجوم مختلفة بألوان وأحجام عديدة وكثيرة لا مجال لذكرها الآن، ولكن نركز على نقطة أن النجوم سنراها بألوان مختلفة، هذه الألوان تعطينا دلالة على حرارتها المختلفة. هذه الصورة أخذت بحقيقة بواسطة أقمار صناعية لوكالة الفضاء الأوروبية، ونلاحظ النجوم الأشكال الرائعة الجميلة التي توضح هذه الزينة. وطبعا هنالك ليس فقط نجوم مجردة، ولكن هنالك سدم مختلفة وعديدة ومجرات، سنرى كيف أن الله تبارك وتعالى زينها لعباده. ما هي، قبل أن نتناول وندخل في النجوم، أريد أن أوضح ما هو أقرب النجوم إلينا. طبعا أقرب النجوم إلينا هي شمسنا، والتي تبعد عنا 8 دقائق، وشمسنا هي أكبر من الكرة الأرضية التي تمثلها النقطة السوداء هذه بمليون وثلاثمائة ألف مرة تقريبا. أرسلت عديد من الأقمار الصناعية لدراسة الشمس، كثيرة منها أهمها حقيقة موجود هو القمر الصناعي سوهو الذي أطلق عام 1995 بالتعاون بين ناسا وإيسا، وأطلقت لمعرفة الشمس ولدراسة الشمس ولفهم المصابيح وزينة المصابيح. يجب أن نفهم ما الذي يحدث في الشمس. هذه الصورة توضح بعض النشاطات، الانفجارات الشمسية التي موجودة على هذا المصباح أو على هذا النجم. الشمس عموما والنجوم والمصابيح عموما تمر بفترات نشاط وفترات هدوء عديدة ومختلفة. هذه الصورة توضح الدائرة التي في المنتصف هي قرص الشمس، وهذه الانفجارات المنطلقة الهائلة تنطلق في أرجاء الكون. الكرة الأرضية هي نقطة صغيرة من هذه النقاط، يعني هذه النقطة هي كوكب زحل، الكرة الأرضية أكثر بكثير من كوكب زحل، فتتعرض لهذه النشاطات ولهذه الانفجارات. أنا أردت أن أوضح من هذه النقطة شمسنا كيف يحدث بها، وبالتالي جميع النجوم هي مصابيح مختلفة تحدث بها نفس الظواهر. طيب كم عدد المصابيح الموجودة أو المرصودة في مجرتنا اللي هي مجرة درب التبانة؟ هذا جزء من مجرتنا درب التبانة، وهذه الصورة ليست سحابة كما يعتقد البعض، وإنما هي نقاط نجوم. عدد النجوم تقريبا 700 مليون، يعني 700 مليون نجم في مجرتنا أو المصابيح، ويتضح جزء هذا الجزء من المجرة وبه حاضنات النجوم. يعني مثلا هذه السحابة ذات اللون المحمر هي حاضنات النجوم التي تلد فيها النجوم، وهذا المنظر الرائع البديع الذي خلقه تبارك وتعالى. فصدق من قائل وعز من قائل زينا السماء الدنيا. هذه الألوان من تعتبر حاضنات المصابيح. أمثلة عديدة هناك حقيقة للمصابيح المختلفة. هنالك بعض أنواع النجوم مثل نجم قلب العقرب، هذه مجموعة نجمية تخيل القدماء أنها على هيئة العقرب، وهذا النجم هو فوق عملاق أحمر، هذا تقريبا حجمه. هذه الصورة توضح النقطة الصغيرة التي لا تكاد ترى هي شمسنا. وهذا النجم هو نجم أنتارس أو قلب العقرب. قبل سنة تقريبا تم اكتشاف أكبر نجم موجود في الكون، وهو في واي كانس ماجرس، هذا تقريبا 9 بليون مرة أكبر من شمسنا. طبعا النجوم بأحجامها الكبيرة العملاقة لها عدة أهداف، والمولى تبارك وتعالى أوجدها وخلقها لتحقق أغراض كثيرة نعلم منها القليل. هذا مثال آخر، النجم عملاق قيفاوي من النجوم المتغيرة، حجمه أكثر من 1 بليون مرة، ولمعانه قدر الشمس 38 ألف مرة. هنالك هذه المجموعة المشهورة اللي هي مجموعة الجوزاء والجميع يعرفها، أو مجموعة الصياد والمكونة من نجمين، نجم أحمر والنجوم الباقية هذه الأربعة، وفي الوسط في حزام يسمى حزام الصياد. سنلاحظ في هذا المقطع النجم هذا كيف، يعني نحن ننظر إليه نجده نجم محمر، لكن في الحقيقة خلف هذا النجم يوجد ملايين من النجوم وملايين من المصابيح الجميلة التي خلقها الخالق تبارك وتعالى لتزين السماء ولتحفظه تحفظ الجاذبية. طبعا هذه نفس المجموعة اللي هي مجموعة الصياد، وصورت في منطقة أخرى، احنا اللي شفناه هو منكب الجوزاء، الآن في منطقة هنا اللي هي أكبر مصانع النجوم الموجودة في مجموعتنا الشمسية، وهي على بعد 1500 سنة ضوئية في هذا البرج، وهو السديم العظيم كما يسمى أو سديم الصياد أو الجوزاء، وهو ألمع السدم ويمكن أن يرى بالعين المجردة، لكن يجب أن تكون الرؤية واضحة وتكون السماء مظلمة في منطقة بعيدة عن أضواء المدينة. تحتل مساحة هذه المنطقة تقريبا 20 سنة ضوئية، فهذا المنظر الرائع الجميل الذي يمثل زينة وأيما زينة. هناك أمثلة أخرى مثل نجم الرجل، وهو أبيض مزرق فوق عملاق. هناك بعض النجوم القزمة زي إريداني، قزم أبيض، وتلاحظوا في الصورة أنه أكبر من الكرة الأرضية بقليل، وهذا يعتبر جدا صغير. هناك نجم الغول، وهو نجم ثنائي، يعني نجمان يدوران حول بعضهما ويحدث له كسوف كل 3 أيام تقريبا. نجم يسمى صدى الضوء، وهو نجم متغير أكبر من الشمس تقريبا 4 بلايين مرة حجما، وإشعاعه أكبر 600,000 مرة من الشمس. هذه كلها لا نراها نحن على سطح الأرض، وإنما صورت لنا هي التلسكوبات الفضائية والأقمار الصناعية نجم أحد ألمع نجوم السماء. وهذا نجم انفجر قبل 150 سنة، وتتباعد هذا الغازات والسدم الخارجة منه بسرعة تصل 4.2 مليون كيلومتر في الساعة. حشود نجمية، يوجد في مجرتنا حشود نجمية عديدة تصل إلى ما يقارب 1000 حشد نجمي، يعني نجوم بمجموعات جديدة ولكنها لا تعيش فترات طويلة، فقط عدة مئات من الملايين من السنين. نحن نعلم أن شمسنا تعيش 10,000,000,000 سنة، 10 بلايين من السنين، أما هذا فعمرها صغير. طبعا النجوم تمر كجميع مخلوقات المولى تبارك وتعالى بالولادة فالطفولة فالشباب فالكبر فالهرم فتنفجر. فمثل هذه الصورة هو نجم يتعرض للموت وينفجر، ولكنه يعني من الإعجاز أنه عندما ينفجر يلد نجم آخر صغير، ويسمى هذا النجم بالنجم المستسعر الأعظم أو الكبير، وينتج عنه إما نجم نيتروني أو ثقب أسود. مناظر أخرى لانفجارات نجمية تتحول لنجوم قزم نابضة أو لنجوم ثقوب سوداء، وهذه مناظر يعني غاية في الروعة وفي الجمال استطعنا أن نحصل عليها بعد أن تطورت الأرصاد الفضائية. توجد أيضا هذه السحب التي تحدثنا عنها بشكل كبير منتشرة في السماء، هذه طبعا كلها نجوم الآن، النقاط هذه أو السحابة هذه ملايين من الملايين النجوم، والتي يوجد بداخل بعضها السدم أو الأرحام التي تتخلق بداخلها النجوم. قديش دكتور باقي؟ دقيقتين. طيب السلايدات والعروض كثيرة حقيقة لتتحدث عن النجوم وكيف أنهم استطاعوا أن يسبروا أغوار الكون ويدخلوا في داخل أعماق الكون ويصوروا هذه الكميات التي لا يتخيلها عقل بشر عن النجوم، عن ألوانها، عن أحجامها، عن ماهياتها، ما هي أشكالها الجميلة، أشكالها الجذابة، أشكالها الرائعة التي لا يستطيع أن يتخيل بشر كيف أن المولى تبارك وتعالى بعظمته خلق هذه الأشكال الجميلة والمصابيح الرائعة الجميلة. العروض كثيرة حقيقة توضح ما توصلت إليه بعض الأقمار الصناعية. الخلاصة أن النجوم هي مصابيح عملاقة نووية، مفاعلات نووية ذات ألوان وأشكال متباينة رائعة مختلفة في الحجم وفي الطاقة وفي الكتلة، خلقها المولى تبارك وتعالى كزينة وكعلامات وكساعات زمنية وحفظ لتوازن الجاذبية ومصادر للطاقة وما لا نعلم، يعني هنالك أشياء كثيرة لا نعلمها حاليا، وبتطور طبعا هذا بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بتطور الأقمار الصناعية التي توالت وتتالت والتي بدأها علماؤنا المسلمون من قبل 1000 سنة تقريبا. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
شكرا جزيلا. العرض الآن للدكتور محمد دودة عن خريطة المخ بينة علمية. ننتقل بكم من حقل إلى حقل ومن مجال لمجال.
حط المحاضرة بس خلاص.
طيب مشهور اللي يبغى
شنو العيد
واسطة كبيرة عندك
كل يوم تغير. معلش معلش
يلا
السلام عليكم ورحمة الله. أعلننا إن شاء الله وسنفي إن شاء الله بوعدنا في أننا في كل ليلة سنختار بالقرعة 5 أسماء من أجل أن نستضيفهم الهيئة العالمية في عمرة إلى مكة. ونظرا لا للحاضرين الباحثين لا الحادثين الباحثين يوك ونظرا لوجود شيخنا وحبيبنا جميعا الشيخ أمين سراج فسيجري القرعة هو يختار 5 أسماء من مجموعة أوراق نسلمها له وهو يختارها في هذه الليلة إن شاء الله.
جزاك الله خير. تفضل دكتور محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لوحظ منذ القدم أن القلب يتأثر بالانفعال وبإصابته يهلك الإنسان، فظنوا أنه مركز الحواس 5 ولم يكن معلوما بعد دور المخ. هكذا اعتقد أرسطو في 4 قبل الميلاد أن القلب مركز الحواس 5، واعتبر المخ شبكة أنابيب للتبريد. ووفق الوثائق التي رسمت في القرون الوسطى ظل الاعتقاد السائد أن الحواس 5 تنتهي إلى القلب. أتحدث عن الحواس 5 وليس مسألة العقل. ومن الأوهام كذلك بعد اكتشاف هيروفيلس بالأسكندرية في 3 قبل الميلاد بعد اكتشافه تجاويف داخل المخ اعتقد أنها مسكن العقل ومحل الإرادة والفكر. في 16 اكتشف فيثاليوس نفس البطينات هذه موجودة في الحيوانات، والحيوانات غير عاقلة ليس لها فكر، فاستبعد أن تكون بطينات المخ مسكن العقل ومحل الإرادة والفكر. وهكذا بعد جهود مضنية استمرت لقرون توصل توماس ويلس في نهاية 17 أن قشرة المخ في كل نصف كروي هي مركز الحواس ومحل الإرادة والفكر. في نهاية 19 قام برودمان بترقيم قشرة المخ تشريحيا وفقا للتجاعيد والأخاديد إلى 52 منطقة في كل نصف كروي عرفت باسم مناطق برودمان. أخيرا تمكن دكتور وايلدر الذي رحل منذ أقل من 50 سنة فقط من تحديد مواضع الكثير من وظائف قشرة المخ باستثارة مناطق محددة كهربيا قبل إجراء جراحات المخ وتسجيل الاستجابة. ترجع المعرفة بموضع السلوك الإرادي لانفجار وقع عام 1848 يعني في القرن 19، فدفع بقضيب حديدي ليخترق ناصية دماغ عامل السكة الحديد فينياس جاج، ويؤثر على مقدمة الفص الأمامي الأيسر للمخ. دكتور هارلو رصد جملة مظاهر على فقدان العامل جاج للتحكم الإرادي في السلوك، وهكذا عرفت البشرية للمرة الأولى في التاريخ أن ناصية الدماغ هي موضع التحكم الإرادي في السلوك. والمفاجأة أن القرآن الكريم منذ القرن السابع الميلادي لم يهدد بالعقاب يد أو قدم، لا مسؤولية لها في قرار، وإنما خص الناصية مقدمة الدماغ موضع التحكم الإرادي في السلوك. السفع في اللغة هو الجذب الشديد، واللفظ يعبر سياقا وتمثيلا في السياق بموقف معلوم، وهو إحكام القبضة على الجاني الحقيقي لقطع الأمل في الهروب وجره بشدة للمحاكمة ليتلقى العقاب على الذنب. وفق علم التشريح يحيط بالمخ 4 عظام رئيسة: العظم الأمامي في ناصية الدماغ، ثم الجدار والصدغي في كل جانب، ثم القفوي أو الكزالي في الخلف. نجد أن قشرة المخ بتتبع نفس تقسيم عظام الجمجمة إلى 4 فصوص وبنفس الأسماء. والناصية في لغة العرب هي مقدم الرأس، قالوا للرأس جوانب 4: الناصية مقدم الرأس، ثم جانب في كل جهة، ثم القفا أو القزال في مؤخر الرأس، وقالوا ومقدم الرأس هو الربع. مقدم الرأس إذن المسمى بالناصية في لغة العرب هو موضع الفص الأمامي للمخ، منطقة التحكم الإرادي في السلوك، والتي تستحق بالفعل وحدها التهديد بالعقاب على الذنب. وفي بداية القرن 19 اكتشف دكتور بير بروكا منطقة في الفص الأمامي مهمتها صياغة الكلام، فسميت بمنطقة بروكا للكلام. في الفص الأمامي لقشرة المخ يتقدم مركز التحكم في السلوك ليقع في الأمام بريفرانتال إيريا، يتبعه مركز صياغة الكلام بروكس إيريا، وأخيرا المنطقة الحركية موضع الأفعال. وللدهشة في القرآن الكريم ترد تلك الوظائف بنفس الترتيب المخبوء بالدماغ، حيث تذكر الناصية المسؤولة عن اتخاذ القرار، يتبعها بيان مسؤوليتها كذلك عن الكذب في الكلام، ثم الخطأ في الفعل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من